مناطق متفرقة من القطاع وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم 713 عبر القصف الجوي والمدفعي وقتل المجوعين والنازحين. وأكدت مصادر طبية ارتقاء 3 شهداء وسقوط عدد من المصابين جراء غارة جوية صهيونية فجر اليوم استهدفت منازل سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وفي مدينة خان يونس نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف متتالية لمباني سكنية شمال غربي مدينة غزة، فيما أصيب مواطنون باستهداف طائرات الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط القطاع. كما فجرت قوات الاحتلال 4 مجنزرات مفخخة بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين شمال غربي مدينة غزة. أصيب عدد من جنود الاحتلال بعملية نفذتها المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة. وأفاد مصدر محلي أن منصات المستوطنين أشارت إلى أن مجموعة من المقاومين فجروا عبوة ناسفة بدبابة إسرائيلية داخل القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الجنود. وكانت كتائب المجاهدين قد أعلنت مساء أمس عن تنفيذ عمليات مشتركة مع كتائب القسام استهدفت خلالها قوات وآليات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقالت الكتائب إنها قصفت تجمعات لجيش الاحتلال بعدد من الصواريخ في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة استشهاد 98 مواطنا وإصابة أكثر من 380 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وقالت وزارة الصحة إن حصيلة ما وصل إلى المستشفيات من ضحايا لقمة العيش بلغ 7 شهداء ونحو 90 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش إلى أكثر من 2500 شهيد وأكثر من 18,000 إصابة. وبينت الوزارة أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. استمعتم إلى موجز الأنباء، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة أهمية الأمانة في الإسلام، يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله: لا إيمان لمن لا أمانة له. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. من المفاهيم الإسلامية المهمة جدا والتي احتلت مساحة واسعة قرآنيا وروائيا قضية الأمانة. والآن كلامي عن الأمانة في محاور 4. المحور الأول: ما معنى الأمانة؟ الأمانة مصدر مشتق من الأمن، الفعل اللي اشتق منه هذا المصدر هو أمينة، فالأمانة مأخوذة من الأمن، والأمن المراد به الهدوء والاستقرار والارتياح. الإيمان أيضا مشتق من نفس المصدر الذي اشتق منه الأمانة، يعني أيضا الإيمان مأخوذ من الأمن، لأن الإيمان بالله تبارك وتعالى فيه استقرار وفيه هدوء وفيه اطمئنان نفسي. فإذا الإيمان والأمانة ينبعان من منبع واحد ومشتقان من فعل واحد، ولذلك النبي يربط بين الأمانة والإيمان فيقول: لا إيمان لمن لا أمانة له. الأمانة لغة ضد الخيانة، ولكن هذه الأمانة بعض الناس أساء فهمها. يعني لما تسأل كثير من الناس تقول لهم الأمانة شنو، يقول لك يعني رد الودائع. إذا واحد خلى عندك أموال أمانة فلازم ترجع لهي، هذا هو. بينما معنى الأمانة أوسع وأوسع بكثير. الأمانة خلق يدعو إلى حفظ الحقوق والواجبات التي تعود إلى الآخرين. هذا الأمانة خلق يدعو إلى حفظ حقوق الآخرين، التزاماتك ويا الناس. فإذا تشمل رد الودائع، يعني تشمل المال وغير المال. العقل الذي وهبه الله إليك يا ابن آدم هو أمانة عندك، تمام؟ ولذلك الله ماذا يقول جل وعلا؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. شنو هذه الأمانة التي عرضت على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال وأشفقن منها من حمل هذه الأمانة؟ ولكن الإنسان استطاع. هل الإنسان أقوى من الجبل؟ هل الإنسان أقوى من السماوات؟ هل الإنسان أقوى من الأرض؟ الجواب أن الله تعالى أعطى للإنسان عقلا، وبهذا العقل يتحكم في تلك الأمانة الإلهية، تكاليف الإلهية. الآن الإنسان هو المكلف. التوحيد عند الإنسان، التوحيد بمعناه النقي وبمعناه الواسع عند الإنسان. استطاع الإنسان أن يتحمل التكاليف الإلهية والمعارف الإلهية لأن عنده عقل. فإذا العقل أمانة، تكاليف الشرعية أمانة، متمام. الله أعطاك عين، هذه العين أمانة عندك. شلون تؤدي هذه الأمانة؟ أعطاك أطراف يد رجل، هذه أيضا أمانة عندك. كيف تؤدي وظيفة هذه الأمانة؟ إذن الأمانة ليس بالأموال، وإنما في الحقوق، في الواجبات، في الالتزامات. وأداء الأمانة من أرقى الواجبات ومن أهمها. ولذلك تلاحظ الله تبارك وتعالى لما يمدح بعض الأنبياء يمدحهم بأداء الأمانة وبصفة الأمانة. بعد صفة الرسالة يأتي بصفة الأمانة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. شوف، رسول يأتي من بعد صفة الرسالة الأمانة، لأهمية الأمانة. موسى عليه السلام لما استقى لبنتي شعيب رضوان الله عليه واستدعاه شعيب إلى بيته، جابته البنت تمشي وهو يمشي أمامها، ماذا قالت لأبيها؟ قالت له يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. عنصر الأمانة لحظته فيه. موسى عليه السلام ما رد ودائع لها حتى وصفته بأنه أمين، وإنما غض بصره. لاحظ هنا تدخل عنصر الأمانة، ما رد ودائع لابن شعيب حتى عرفته بالأمانة، ما شايف تقبل هذا، إنما عرفت بأن هذا الرجل أمين على أعراض الناس. فإذا أولا معنى الأمانة معنى واسع، يشمل الأموال، يشمل الشيء المادي والشيء المعنوي، كما سيأتينا إن شاء الله في المحور الرابع، مصادق الأمانة. نجي إلى المحور الثاني. الأمانة مهمة جدا، أهميتها في المجتمع. المجتمع مؤلف من أبناء أفراد، تمام، يعني مجموعة من الأسر، مجموعة من البشر يؤلفون المجتمع. مجتمع مؤلف من مثلا 1000 شخص، 2000 شخص، 500,000، مليون. هذا المجتمع المؤلف من أشخاص عبارة عن شبكة من الاتصالات. يعني الناس أكو ترابط فيما بينهم، يعني واحد مرتبط بالثاني، واحد له حقوق على الآخر وأكو التزامات من قبله أيضا للآخر، تمام. يعني مثلا واحد يعمل بأموال فلان من الناس، فإذا أكو ترابط. مثلا تلاحظ أن المعلم عند مجموعة من الطلاب، 40 طالب، 50 طالب، ذولا شنو؟ أكو علاقة ربطة وياهم، تمام. مثلا الولد الطفل عنده أموال، وين الأموال مودعة؟ عند أبيه، فإذا له حقوق عند أبيه، فالأب يرعى أولاده ويرعى أموالهم. إذا كبر الولد صار الولد يرعى أموال أبيه ويرعى أبوه نفسه، تمام. فإذا المجتمع شبكة من العلاقات تربطه. المريض وين يروح؟ يروح للطبيب. الطبيب إذا بينه وبين المريض علاقة، والمريض أمانة عند الطبيب. الطبيب إذا احتاج إلى خريطة هندسة يروح للمهندس. المهندس إذا احتاج مثلا علبة سجاير وين يروح؟ يروح إلى سوبر ماركت. فسلسلة من العلاقات، شبكة من الارتباطات تربط أبناء المجتمع. إذا كل واحد من أبناء المجتمع أدى للثاني حقه كاملا سادت الأمانة، وإذا سادت الأمانة صار ذلك المجتمع مجتمعا سعيدا، وساد الأمن وساد الاستقرار. أما إذا كثر الغش وكثر الخداع وكثرت إضاعة الحقوق، حينئذ حلت الخيانة، وإذا حلت الخيانة ارتفعت البركة، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إذا حلت الخيانات رفعت البركات. المشكلة الآن، المشكلة الآن الموجودة عندنا أو عند بعض المجتمعات هي مشكلة الثقة، أزمة الثقة. بعض المجتمعات تعيش أزمة ثقة، يعني ما عندها ثقة بالطبيب، وما عندها ثقة بالغذاء اللي تاخذه. الغذاء اللي تاخذه مثلا ينتهي الدواء او ينتهي الغذاء بتاريخ معين، والتاريخ تبين مزور، تاريخ تبين مزور. فاذا زعزعت الثقة بالمجتمع، حينئذ صار ذلك المجتمع واحد ياكل الثاني، واحد ما يأمن بالثاني، واحد لا يصدق بالثاني. فاذا زعزعت الثقة انحلت اواصر ذلك المجتمع، هل دبت روح العداء ودبت روح الهرج والمرج، وصار ذلك المجتمع ينذر بكارثة. وشد اكو مجتمعات رفعت البركات، رفع الاستقرار منهم، ورفع الامن منهم والطمأنينة، باي شيء، باي سبب؟ بسبب الاختلال في نظام الأمانة. الأمانة نظام للمجتمع، كما أن نظام المرور ينظم عملية السير، كذلك قضية الأمانة تنظم ذلك المجتمع. فإذا نظام الأمانة، نظام الأمانة في المجتمع له أولوية كاملة، الأولوية الكامل. ولذلك عندنا كم هائل من الآيات المباركة، توصيات للإنسان، لأن الإنسان ينسى كثير النسيان. كم هائل إجا من الآيات القرآنية يوصي بالأمانة، وكذلك كم هائل من الأحاديث. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لاحظ هذه اللهجة، اللهجة الشديدة، اللهجة الحثيثة، اللهجة الواضحة في أداء الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لاحظ، قدم الأمانة على العدل، لأنه إذا سادت الأمانة حينئذ يعني تحققت فرص العدالة، تحقيق العدالة. يعني الأمانة مقدمة إلى تحقيق العدالة. لاحظ آية ثانية، من صفات المؤمن، من صفات عباد الله، وإحنا كلنا نريد أن نكون مؤمنين وأن نكون عباد لله متمام. الله تبارك وتعالى يقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني يراعون الله تبارك وتعالى في ذلك. أجت الروايات العديدة، النبي صلى الله عليه وآله يقول: آية المنافق ثلاث صفات. إذا تريد تعرف واحد منافق، النبي يعطيك صفات هذا المنافق. أول صفة: إذا حدث كذب، كذاب في كلامه، يقول خلاف الواقع. اثنين: إذا وعد أخلف الوعد. وطبيعي إن الوعد كان عنه مسؤولا. الوعد وما أدراك ما الوعد، من الصفات الحميدة ومن الصفات التي تحلى بها الأنبياء سلام الله عليهم. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان الأمانة. هاي علامة المنافق ثلاث. شوف الإمام جعفر الصادق عليه السلام ماذا يقول. يقول: لا تغرنك بالرجل، أو لا يغرنك بالرجل طول ركوعه وسجوده. يعني من تشوف واحد يصلي وصلاته بخشوع، يطول بالركوع ويطول بالسجود. الإمام يقول ربما هذا إنسان واقعي صحيح متدين، ولكن ربما هذه عادة إذا تركها استوحش. شلون يعني؟ مثل ما واحد عادته إذا تغدى ينام ورا الغداء، أو مثلا إذا تريق، ذول الأخوة اللي يدخنون، إذا تريق يكون يشرب سيجارة، إذا ما يشرب سيجارة يقول والله راسي يقوم يوجعني. كذلك إذا ما يصلي ما يرتاح، عاد عنده، مثل ما يأكل مثل ما يشرب، عند الصلاة عادة. مو يعني الصلاة لها قيمة روحية وتهذيبية لنفسه، لا، أكو بعض الناس هكذا. يقول الإمام: لا تنظر، يعني لا يصير المقياس عندك في المؤمن طول ركوعه وطول سجوده فقط، وإنما انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته. عجيب هذا الإسلام. شوف منهج أهل البيت عليهم السلام في التربية. الإسلام يقول لك الإنسان المؤمن مو بعبادته، لا، العبادة وحدها ما تكفي مع أهميتها القصوى، لكن عليك أن تكون مستقيم السيرة في المجتمع. الإسلام يريد يبني مجتمع صالح، يريد يبني إنسان، والعبادة لوحدها غير كافية، لابد عبادة وسيرة، يعني وحدة تضفي على الثانية أثرها. الصلاة إذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر صارت صلاة شعارية، صارت صلاة ديكورية. لاحظ، أما إذا الصلاة نهت عن الفحشاء ونهت عن المنكر وصار الإنسان المصلي مستقيم السيرة في المجتمع، معاملة صادق، بوعد صادق، أخلاق حسنة، ما عند حقد، ما عند غيظ، ما عند بغضاء، ما عند منكر، ما عند عصيان الوالدين، عند اهتمام بعمله، عند اهتمام بدروسه، حينئذ أدت الصلاة وظيفتها، وجاء المؤمن بالصلاة التي يريدها الله تبارك وتعالى. زين، انتقل الى المحور الثاني. اذا نظام الامانة في المجتمع نظام مهم جدا. نجي إلى المحور الثالث. المحور الثالث، فإحنا اليوم نسمع لحديث الأمانة، نريد أن ننمي إرادتنا بحفظ الأمانة. أنا أريد الآن أنمي إرادتي في حفظ الأمانة. وطبعا قلت أنا الأمانة مو فقط بالأموال، لا لا لا، تشمل القضايا المادية والمعنوية كما سأبين. شلون أقوي إرادتي في حفظ الأمانات؟ هنالك سبل. الإنسان عند ميول وعند غرائز وعند شهوات وعند حب الأناه. المشكلة اللي وقع فيها إبليس، هاي المشكلة اللي طردته من رحمة الله تبارك وتعالى وصار لعنة، الله لعنة، الملائكة لعنة، احنا اللعنة صباحا ومساء. تدري شنو جريمته؟ شنو جريمته؟ شنو قتل يعني مليون شخص؟ ماذا فعل إبليس؟ قال أنا خير منه. مو لأنه ما سجد، لا، عدم السجود متفرع عن الاستكبار، عن الأنا، عن حب الذات. حب الذات سبب المشاكل. أنا أحب ذاتي فلابد أن أوفر لها الأنس، الطعام من حلال أو من حرام. طيب خلي أكل، يابا مو حرام هذا الطعام. يقول شو سيبه، نفسي مشتهية لأكل. واحد يأكل دجاجة، قالوا له هاي الدجاجة ما مذبوحة على الطريقة الإسلامية والعلماء محرميها. يقول وإذا طيبة دجاجة طيبة وأنا جوعان، يعني أنا أريد أشبع لذتي، أنا أريد أن ألبي ما يحتاجه بدني حتى وإن كان من حرام. هي هنا المشكلة. المشكلة أن حب الذات، حب الغرائز، حب الشهوات يسيطر عند بعض الناس فيجعلهم ينحرفون يمينا وشمالا. زين شلون احنا نتغلب على حب الذات؟ شلون نتغلب على الشهوات؟ شلون نتغلب على الغرائز؟ اكو طرق. اول طريقة سهلة سهلة نطبقها ان شاء الله. اول سبيل هو تنمية الوازع الديني عند الإنسان، تنمية الإحساس الديني. سبب المشاكل يا أخي هو ضعف الجانب الديني عند الناس، عند بعض الناس، لا أقول عند الكل، لا، أكو هنالك مؤمنون ورعون، لكن بعض الناس عندهم ضعف بالجانب الديني. يعني يهتم ببيته، يهتم بالأثاث، يهتم بنفسه، يهتم بقضاياه الجانبية وغير الجانبية، وأما الدين، الدين يجعله بالأخير، بالأخير يفكر بالدين. يهيئ العائلة الثلاجة الزينة، طباخ الزين، غرفة النوم الجيدة، الأثاث الممتازة، يهيئ لهم البضاعة، يروح يشتري البضاعة made in شابان، مو تمام، ويجيبها للبيت، لكن يهيئ لفت 10 كتب بالبيت مهمة وضرورية تحتاجها العائلة إذا صارت عندها مثلا مسألة شرعية. أكو فتاوى ميسرة، أكو منهاج صالحين، أكو مفاتيح الجنان، أكو مثلا بعض كتب الأدعية، أكو هنالك بعض المسائل الشرعية اللي هي تجاوب عن المسائل الابتلائية، أكو كتب تتحدث عن مكارم الأخلاق. دائما دائما البعض ينظر إلى الدين نظرة استخفاف، يعني جعله بالدرجة الأخيرة. إذا ابنه جاب المعدل شوية، المعدل ضعيف، يصيح عليه ويصير عصبي عليه. لكن إذا ما قعد صلى صلاة الصبح ما يحاكي، إذا ما صلى صلاة أو ما صام شهر رمضان ما يحاكي، مو تمام. أكو بعض الآباء هكذا. لكن إذا مثلا قصر في عمل من الأعمال الأخرى، تلاحظ المطلوب غير المطلوب، مطلوب الولد يجيب معدل راقي، واحنا نشجع ابنائنا على الدراسة وعلى اهمية المدرسة وعلى ان يحظى ابنائنا باعلى درجات وان يصلوا الى ارقى الجامعات. لكن الى جانب هذا السعي كن اكو دين، اكو مواظبة، اكو احساس ديني الان. افتح عينيك تشوف المغريات تملأ الارض امامك، فضائيات وفيها ما فيها، عندك الاموال الكثيرة والسفر مهيئ الان. وين ما تريد، يريد الانسان يسافر يسافر، المغريات كثيرة، اللعب كثير، الاجواء مدججة ومسمومة ومشحونة بالمغريات وبالمحرمات. شلون الإنسان يحافظ على دينه؟ لابد ينمي الوجدان. شلون ينمو الوجدان الديني؟ الوجدان الديني ينمو من قراءة القرآن، بالأدعية، بالتوسل إلى الله تبارك وتعالى. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، هذا دعاء الإمام، ولا مبلغ علمنا. المجيء إلى إلى مساجد الله، الحضور في مآتم أبي عبد الله الحسين عليه السلام، مطالعة الكتب، تذكر الآخرة. الإنسان يتذكر الآخرة. شوف أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول، كلمة رائعة يقول الإمام، وكل كلامه رائع. يقول: ما بين أحدكم والدخول إلى الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به. شنو الفاصل الآن اللي يفصلنا عن الجنة وعن النار؟ شنو الفاصل؟ الفاصل الموت، والموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل. لاحظ، احنا الآن نودع يومية عشرات ونستقبل عشرات، نسمع بالإعلام قتلى قتلى قتلى، مات فلان وماتت فلانة ونسمع. فإذا الموت حقيقي، الإنسان كما مات فلان وشيعة هو هم يموت، مات أبي وأنا أيضا وراء، لابد أن أمضي، غايته هي مسألة وقت. زين، أنا لازم أنمي الإحساس الديني حتى أتهيأ لذلك اليوم. المأمون العباسي، مأمون دولة وجيش إمكانيات، خرج اجى الى من بغداد، اجى الى مواجهة الروم، وصل الى مدينة طرطوس في سوريا. وصل الى هذه المدينة بالبر بالصحراء، قال لاصحابه للجيش: حطوا رحلكم ها هنا، خلي الليلة نبقى هنا لان الجو لطيف بارد. فنصبوا الخيام والجيش يملأ البيداء، يملأ الصحراء. نظر إلى عين ماء جارية، شلال أيضا يجري منها، منظر لطيف. قال لهم: سووا لي هنا فد مكان عريش على هذا الشلال، على هذا الماء اللطيف. رأسا جابوا له خشب، سووا له مثل الجسر على ذلك الشلال، ونصب له فد خيمة وجلس ينظر إلى الماء ما أبرده، وإلى الهواء ما أبرده. وهذه دنيا، الدنيا تضحك والدنيا تغر. ينظر وإذا سمكة طلعت بالماء، سمكة لطيفة صغيرة. قال لهم: لزموا هذه السمكة وجيبوا لي إياها. لزموها، جابوا لي، خلوها على بيده، خلوها على ثيابه، تعرف تتحرك، استوها طالعة من الماء، وإذا بها راحت فلتت بالإيدة، رجعت إلى الماء مرة ثانية، تبلل إيدة، تبلل جسمه، تبلل الفراش. قال: امسكوها. راحوا أيضا مسكوها مرة ثانية وجابوها. قال لهم: روحوا سووا لي إياها الآن حتى أتعشى بيها، روحوا قلوها لهاي السمكة، اليوم عشاي سمك تقلاه. زين، أحس قشعريرة صار عنده برد، ماي لاح جسمه ولاح فراشه، وهو ايضا رجل شوي يعني كبير، احس بالقشعريره والبرد. فصار ينادي: اني لبردان. جابوا له اغطيه غطوه ويصيح: البرد البرد. جابوا له نار، اضرموا نار يمه ويصيح: برد. جسمه صار يتصبب عرق. جاب له المعتصم العباسي، جايب لجنه طبيه وياه، هي كل شيء، دولة، إمكانية، دنيا. جابوا له لجنة طبية، شافوا النبض، قالوا له للمعتصم: ترى أبوك يعني خلص كل شيء انتهى. أحس بدنو أجله. طبيعي جابوا له السمكة، جابوا لها هي مقلية وممتازة، قال لهم لا شهية عندي لها أبدا، ودوها ما اشتهي الطعام. رب عمل واحد يحرم كل ملاذ الدنيا. ثم صار يخرج خارج الخيمة العريش، ينظر يمين شمال إلى الجيش يملأ الصحراء دنيا. رفع طرفه إلى السماء قال يا من لا يزول ملكه ارحم من يزول ملكه. شرحم بعد خلاص خلاص، دنا الأجل وانقطع الأمل ومات المأمون العباسي في ذلك المكان، في ذلك المكان مات وانتهى وصار قصة. الآن أنا أحدثكم عنه وغيري يجي يتحدث عنه، يتحدث عن سلبياته ويتحدث عن تاريخه، وإذا عنده شيء من التاريخ يتحدث عنه. هذا هو الإنسان. أنا كذلك، أنت كذلك يا أخي، ما بين أحدكم والجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به. جد أكو بشر طالع عنده 50 أمل في ذهنه في راسه، يطلع خطوات يمشي يقع وإذا بي مات الله يرحمه انتهي. صار حدث. هذه قضية الإنسان لما يستذكرها، أنا ما أريد يعني أريد أخوف، وإنما أقول إحنا ننمي الوجدان الديني الحس الديني بسبل، ومن السبل تذكر الآخرة، الذهاب إلى المقبرة. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله زوروا موتاكم، زوروا المقابر. ما مضمون الرواية؟ فإنها تذكركم الآخرة. فإذا أول شيء تنمية الإحساس الديني. إذا أنا نميت إحساس الديني صار عندي التزام، إذا صار عندي التزام أحفظ حقوق الآخرين، أؤدي الأمانات إلى أهلها. هذا واحد. اثنين، لابد الإنسان أن يصير عنده وعي، وعي لحفظ النظام الاجتماعي. أنا جزء من أبناء المجتمع مو؟ فإذا أنا جزء من أبناء المجتمع لازم أحافظ على مجتمعي، أحافظ على البيئة اللي أنا أعيش فيها. يعني مثلا ما أخالف الإشارة، إشارات المرور. ليش ما أخالف؟ يعني لازم ألتزم، لأن إذا أنا خالفت وذاك خالف راح تصير فوضى، وإذا تصير فوضى يؤدي إلى الإرباك، يصير حوادث، يصير مشاكل، يصير ذلك المجتمع مجتمع متخلف. المفروض أنا أحافظ على البيئة، النظافة. إذا أنا حافظت على النظافة وذاك حافظ على النظافة نخلق مدينة نظيفة جميلة، مدينتنا إحنا نرتاح. أما إذا لا، أنا ألقي القاذورات في أي مكان أريد، وذاك يجي يقطع الشجرة، وذاك يجي مثلا يلوث البيئة بالدخان والغبار، النتيجة أنا الضرار والمجتمع راح يتضرر وراح يصير فوضى. فإذا أنا لازم يصير عندي وعي، أنا علي التزامات أحفظها حتى الآخرين شنو يحفظون التزاماتي. أنا ألتزم بحقوقك حتى الآخرين شنو يلتزمون بحقوقي. أكو واحد سرق، قال له لا يا بأ أنت ليش سرقت؟ القاضي سأله ليش سرقت؟ قال والله يا حضرة القاضي أنا مو واحد إجا سرقني، فأنا شو أسوي حتى أخلق معادلة؟ أنا هم سرقت. وذاك لص، أنت ليش تصير لص؟ شوف أمير المؤمنين القدوة ماذا يقول لولده الإمام الحسن، والوصية لي ولك. قال له بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فاحبب لها لنفسك ما تحب له لغيرك، واكره لها ما تكره له، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم. مثل ما أنت ما تحب واحد يظلمك كذلك لا تظلم الآخرين. إذا أنت ما ظلمت الآخرين ما حد يظلمك، إلا إذا يجي واحد مثلا، هذا يجي واحد عنصر خبيث، هذا واحد إلا بحث، هذا شاذ يعتبر. نتكلم عن الحالة الطبيعية. زين، الشيء الثالث اللي حافظ على أداء التربية، التربية وما أدراك ما التربية، التربية تربية أبنائنا، تربية أجيالنا. الأولاد أمانة عندك، الولد أمانة، البنت أمانة، الزوجة أمانة، الزوج كذلك. فإذا إذا الإنسان ربى من الصغر على حفظ الأمانة وعلى أداء الأمانة، حينئذ راح ينمو على هذه الحالة في الأغلب. زين، هذا إذا المحور الثالث. نجي إلى المحور الأخير، نجي إلى أنواع الأمانات، مصاديق الأمانات. يعني هل الأمانة فقط في الجانب المادي؟ الجواب لا. أولا الجانب المادي، طبعا الأموال فيها أيضا تتحقق الأمانة. يعني إذا واحد أودع عندك مال فلازم ترجعه إلى كامل، فلس واحد لا يجوز لك التلاعب به. إذا استقرضت من فلان مال فعليك إرجاعه كما مقرر بينك وبين صاحبك، ولا يحق لك أن تأخذ منه فلسا واحدا. شوف الإسلام شلون يحاول ينمي يقوي أواصر العلاقة، يقوي الروابط. يقول لك يا ابن آدم إذا أنت تداينت 1000 درهم من فلان من زيد من الناس، طبيعي القرض في الروايات القرض أفضل من الصدقة. قالوا كيف القرض أفضل من الصدقة؟ قال الإمام عليه السلام لأن درهم القرض يرجع لك مرة ثانية وتقرض أيضا مرة ثانية، ويرجع لك وتقرض مرة ثالثة ورابعة وخامسة، يعني تقضي به حوائج الآخرين. أما الصدقة فإنه لا يعود إليك. مو معنى أن الصدقة ما بيها ثواب، لا، الصدقة فيها ثواب عظيم، لكن مثلا إذا ثواب الصدقة 80 القرض مثلا ثواب 85. زين، من تعاليم الإسلام لتقوية الروابط، إذا واحد قرضك 1000 دينار أو 1000 درهم ومثلا قال لك يابا أول محرم رجع لي إياها، صار أول محرم ترجع له 1000 درهم، هذا حقه. لكن في التعاليم الإسلامية يقول لك أنت انطي مثلا 1000 درهم وياه فد 5 دراهم هدية. هدية هاي هدية مو مشروطة حتى يصير ربا، لا، مو في العقد أصلا ولا في البداية مقررة، يعني ترجع له. أو مثلا تجيب له فد علبة حلويات، أو مثلا شيشة عطر، أو مثلا تجيب له فد هدية أخرى. هذا حتى تنمي الروابط، تشجعه. هاي تعاليم الإسلام هكذا. فإذا القرض، الأمانة المودعة عندك، الحقوق الشرعية، الحقوق الشرعية، هاي الأموال اللي عندك من الذي أعطاها لك؟ الله تبارك وتعالى، مو تمام؟ الله هو الذي أعطاك وهو الذي رزقك، وأنت إنما كسبت ذلك بقوتك التي منحك الله إياها. ثم قال لك وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فأنت عليك حقوق وعليك واجبات وعليك التزامات، هذه الأمانة ردها إلى الله تبارك وتعالى. الله ينطيك 100 أنت أنطي 20، لاحظ هذا العمل فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى. عندنا أموال اليتيم، أموال اليتيم يعني الجانب المالي أيضا إلا مصادر كثيرة. أموال اليتامى أمانة، ولذلك الذي يأكل درهم من أموال اليتامى القرآن يقول فكأنما يأكلون في بطونهم نارا، إذ النار يأكل. عندنا قضية المواريث، أكو مسألة يبتلي بها الكثير. يعني يموت مثلا، يموت الأب، الله يحفظ الآباء، يموت الأب وخلف مثلا 5 أولاد ترك و5 بنات، يجي الابن الكبير يتصرف بالأموال وكأنها صارت له، يا وبقية الورثة والله ما محتاجين الورثة البقية، أو يعطيهم مثلا في المقدار من الإرث. مع العلم، مع العلم، مسألة هذا الميراث إذا موصي المرحوم فالوصية تنفذ بالثلث، والثلثين الباقيات لمن؟ للورثة. لا يجوز لأحد أن يتصرف بفلس واحد إلا باتفاق جميع الورثة، لأن المال رأسا ينتقل بعد الموت المن إلى الورثة، لابد أن يوزع بالتساوي كما بيّن القرآن الكريم وكما بيّن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. فإذن اثنين أو واحد الأموال، ثانيا من مصادق الأمانة حفظ الأعراض، أعراض الناس، أعراض الناس أيضا من مصادق الأمانة المهمة، لا يجوز التطاول عليها، لا يجوز التطاول على سمعة الآخرين، لا يجوز التطاول على كرامة الآخرين، حتى يكون ذلك المجتمع مجتمعا متحاب، حتى يكون مجتمع مستقر، حتى يكون مجتمع آمن ويكون مجتمعا هادئا. ثلاثة من المصادق الأمانة: العلم وما أدراك ما العلم، الفضيلة بكل أقسامها. يعني مثلا عالم يجي واحد يسأله يقول له شنو جواب هذه المسألة، بمجرد أن يسأله صار أمانة عنده، فلا بد أن يوصل المعلومة الدقيقة بأمانة كاملة. الطبيب عليه أن يوصل المعلومة بأمانة كاملة، المهندس كذلك، كل واحد في ميدانه حينما يسأل عن مسألة فحينئذ تحققت الأمانة، فعليه أن لا يخون في الجواب، على العالم أن يظهر علمه. الخطيب أنا الآن لما أتكلم بخدمتكم يعني أنتم أمانة عندي، فإذا نقلت لكم معلومة غير صحيحة، غير دقيقة، غير محققة، مكذوبة، فلقد خنت الأمانة بيني وبين الله تبارك وتعالى. والنبي قال: من لا إيمان له لا أمانة له. اللي ما عنده أمانة ما عنده إيمان، واللي ما عنده إيمان ما عنده شنو؟ أمانة. لا إيمان لمن لا أمانة له. ولذلك انت تلاحظ علماءنا سهروا الليالي وحققوا وكتبوا ودونوا بإخلاص كبير، وجاءتنا كتبهم محققة، وجاءتنا كتبهم بأمانة وإخلاص. جذبا لو جهد العلماء الأعلام الذين وصفهم الإمام سلام الله عليه بأنهم حافظون لدينهم، صائنون لأنفسهم، لأنه أكو هنالك بعض ممن يدعي العلم لكن يخون الأمانة، يخون الأمانة وما ينقل المعلومات بأمانة، ولذلك يورط نفسه ويورط الآخرين. وهنالك من العلماء هذا العالم لو تسجنه ما ينطيك معلومة فيها خداع وفيها كذب وفيها خيانة، خيانة للإنسان وخيانة للدين وخيانة للمقدسات وخيانة لله تبارك وتعالى. لاحظ مثلا الشيخ الجواهري أعلى الله مقامه، صاحب دورة الجواهر اللي هي 40 مجلد، شوف هذا الإنسان يعني مشغول ليل ونهار بالتحقيق حتى يوصل المعلومة الصحيحة إليك أيها الإنسان. هذا ابنه توفى وجابه إلى المغتسل، طبعا عملية الغسل تطول لها 20 دقيقة 25 دقيقة، هو جايب الأوراق وياه ويكتب، منتظرين الناس واقفين المشيعين يردون يشيعون ابنه، وهو يكتب في كتاب الجواهر. قالوا له الآن وقت بحث وقت كتاب، قال لا أكو وقت 20 دقيقة عندي أنا، ليش أضيعها، عمر العمر محسوب يا أخي، بالدقائق بالثواني محسوب العمر، تمام. ولذلك أبدعوا، ولذلك جاءتنا كتب محققة تقرأها بأمانة. يعني هو العالم، العالم يوصل لك إياها، إذا وصلها بتعب وبجهد وبإخلاص وبتأمل، حتى إذا كانت المعلومة غلط، إذا كانت المعلومة غلط في حكمها الواقعي، إذا كان ما متعمد ذلك فحينئذ له أجر ولا شيء عليك ولا شيء عليه. أما إذا كان مقصر فالويل له. العلامة الحلي أعلى الله مقامه، هذا الرجل الجليل صاحب المؤلفات صاحب الخدمات الكثيرة، لما مات شاف ابنه بالمنام قال يا أبا كيف أنت الآن؟ قال لولا كتاب الألفين، عند كتاب الألفين في قضايا عقائدية، قال لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقصمت الفتاوى ظهر أبيك نصفين. مع أنه مو متعمد، مع أنه يأتي بالدليل، ولكن مع ذلك في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. أخيرا من مصاديق الأمانة محمد وآل محمد. ولذلك في حديث الثقلين ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله؟ إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا، فانظروا كيف تخلفونني أو تخلفوني فيهم. هاي الأمانة اللي راح أخليها عندكم، القرآن والعترة. شلون راح هاي الأمانة تحافظون عليها تأدونها كما ينبغي؟ يعني الإمام علي يرجع إلى النبي ويقول يا رسول الله أمتك حفظت الأمانة. الزهراء تروح إلى النبي تقول له يا رسول الله أنا سالمة وكل شيء ما فيه وقد حفظت الأمة الأمانة. الإمام الحسن الإمام الحسين أما الكتاب فمزقته أمية والعترة الهادون كل فرعوا، ماذا فعلت الأمة بأهل البيت؟ الإمام الحسين يرجع إلى رسول الله، يرحل إلى الله ويفد على رسول الله ويمسح النبي جراحاته والدماء تسيل من بدنه، ماذا صنعوا به في يوم كربلاء؟ ماذا صنعوا بعائلة أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ الإمام المهدي عليه السلام يقول وهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، وعاد الجواد إلى الخيام ولما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور، الله، على الوجوه لاطمات وبعد العز مدللات وإلى مصرعك مبادرات. قتل الحسين عليه السلام وهجم الأعداء، وفي اليوم الحادي عشر من المحرم جاءوا بالنياق الهزل إلى بنات رسول الله، إلى المدللات، إلى العقائل. زينب التفتت إليهم قالت أخرجوا ونحن يركب بعضنا بعضا، لا تمد يد أجنبية لبنات الرسالة، احنا النساء نتعاون فيما بيننا. وفعلا زينب أركبت النساء، اليتامى، العقائل. ثم جاءت إلى الإمام زين العابدين عليه السلام. لاحظ العلامة التستري رحمة الله عليه، التستري يوصف لك الحالة، يقول خرجت زينب مع الإمام زين العابدين وهو يتوكأ بيد على عصا ويتوكأ باليد الثانية على عمته العقيلة زينب، جاءت به الى الناقة. شلون تركب الامام مريض عليل يتمايل يمينا وشمالا من المرض؟ شلون تركب على الناقة؟ سنت ركبتها وصعد الإمام بشق الأنفس، ما كان يستقر على ظهر الناقة، وإنما يريد أن يسقط عن جهة اليمين والشمال، فجاء الأعداء يعز عليك يا رسول الله، ربطوا رجليه بضبط من الناقة ووضعوا الأغلال في يديه. الله ويصيح وغوثاه، أين قمر العشيرة؟ أين أبو الفضل العباس؟ ويصيح وغوثاه، أين عشيرتي وسرات قومي؟ أين أهل ودادي وزينب؟ وين ليجي وياي الشتاي؟ الشتاي اريد اصل المطروح عالماي عالماي، اقل يا اخويا وجلعة حماي، بعدك صفيت بوي ليتي عدوي. كأنما العباس يجاوب اخت العقيلة، يقلها تعتبين تعتبين يا زينب علي يا اخويا، انا وين راسي وين يدي؟ ومروا بهم على تلك الاجساد الصرعة المضرجة، صاحت العقيلة زينب ودعوا وانتم على ظهر الناقة النياق، لان اذا وقعت علوية من الذي يركبها؟ ولكن سيدتي سكينة ما تحملت، ألقت بنفسها، عم زينب اذني لي، انا ما اقدر افارق جسد والدي، ألقت بنفسها على جسد ابيها الحسين. تقول له أبا من الذي قطع راسك؟ أبا من الذي خمد أنفاسك؟ جاء لها عمر بن سعد، جاء لها عدد من الأعداء، قومي، فلم تقم، تنظر إلى جسد أبيها، تقول له أبويا برضاك يا رغم عليك، انت راضي ابو علي؟ بويا برضاك يا رغم عليك، انا يجرني العدو من بين ديك، افرخ ودير العين ليك، وادرب حميتك ما تخليك، معذور يا الحزة وريدي، معذور يا الحزة يا وريديك، هذه بناتك من يكون سرت بالأسر قائدها ومن؟ يا الله يا الله.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي.
قد فضلتني وبالهدى أكرمتني
خلقتني ربيتني من العدم أوجدتني
بالعقل قد فضلتني وبالهدى أكرمتني 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 أعبدك
الثانية ظهرا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم حصاد الظهيرة وإليكم أهم العناوين. الرئيس بيزشكيان يؤكد أن نموذج التعاون الناجح بين الدول المستقلة يثبت انتهاء زمن الأحادية. مقتل 4 جنود للاحتلال وإصابة 3 آخرين بكمين محكم نفذته المقاومة الفلسطينية في غزة. اشتباكات ومواجهات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بشمال الضفة الغربية. من العناوين إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال لقائه مع وزير الطاقة الروسي سيرجي تيسوياليف أن نموذج التعاون الناجح بين الدول المستقلة كإيران وروسيا يثبت أن زمن الأحادية في العالم قد انتهى، مشددا على أن هذه الدول قادرة على تحقيق التقدم من دون الحاجة إلى القوى الأحادية. وأضاف بيزشكيان أن إيران وضعت تنفيذ الاتفاقيات الثنائية مع روسيا في صدارة أولوياتها، وأن جميع البنى اللازمة للتعاون متوفرة، ولا يوجد ما يعيق مسار الشراكة بين طهران وموسكو. قتل 4 جنود إسرائيليين وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم أرضي نفذته المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة. ووقع الانفجار في منطقة خان يونس التي تشهد منذ أيام تحركات برية مكثفة لقوات الاحتلال وسط محاولات للتوغل في أطراف القطاع الجنوبية. وأشارت تقارير الاحتلال إلى حالة استنفار في صفوف الجيش مع تحليق مكثف للطائرات الاستطلاعية في أجواء المنطقة. ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكرية في محيط غزة واستمرار القصف المدفعي والجوي الذي يطال مناطق متفرقة.